وعن منهج السلف الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وهذا قد بينه ربنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والمخرج من هذا الواقع الأليم العودة إلى الماضي المشرق الذي استنار بنور الكتاب والسنة، العودة إلى علم وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وهذا ما يدندن حوله السلفيون صباح مساء. ولقد أثبتت الأيام والتجارب أن فقهاء الكتاب والسنة في هذا العصر أمثال الإمام الألباني وابن باز وابن العثيمين وتلامذتهم ومدارسهم وكلهم مدرسة واحدة، أنهم هم حقا هم فقهاء الواقع. وإن اتهموا بالعمالة ظلما وزورا، وإن اتهموا بأنهم فقهاء حيض ونفاس. ومما يؤكد ذلك ما فعله شيخنا عليه رحمة الله حينما وقعت فتنة الجزائر، فتحذيره ونصيحته لشباب الجزائر المتحمس ليس عنا ببعيد، ولا زالت تلك الديار المغاربية تقطف ثمارا مرة لأنها لم تستمع ولم تصغي إلى نصيحة العلماء الربانيين كأمثال الألباني وغيره من أهل العلم الأحياء منهم والميتين عليهم رحمة الله أجمعين. لقد حذر شيخنا رحمه الله من الفتنة في الجزائر قبل وقوعها، وقد حذرنا في الأصالة الصوت السلفي والمنبر الأثري المتميز من حرب اليمنين قبل وقوعها بأربعة أشهر. فعلماء الكتاب والسنة هم أهل البصيرة، هم أهل الفراسة الذين ينظرون ويبصرون بنور الله عز وجل. وهذا مصداقه قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي الطويل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخره. أما الذين يتبعون كل ناعق ويصفقون لكل رويبضة وتأخذهم الحماسات الفارغة، فأنى لهم بمعرفة واقعهم فضلا عن مستقبلهم. ومن لم يعرف ماضيه المشرق لم يعرف واقعه المغرق. نعم، المغرق في الفساد، في الضلال، في البدعة، في الانحراف، في الشبهات. هل عرف الواقع حقا من طبل لثورة الخميني وكان من أوائل المبايعين له والمادحين له بل والمسبحين بحمده؟ وحينما ذكر من السلفيين بواقع الشيعة الأليم وعدائهم التاريخي لأهل السنة اشتاط غضبا وقام يصرخ ويزمجر ويقول: أنتم السلفيون دعاة فتنة، أنتم دعاة فرقة، أنتم تلفيون. مسلم شيعي يقيم شرع الله أفضل من سني سلفي لا يقيم شرع الله، وبعض إخواننا يشهدون على ذلك. هل فقه الواقع من تحالف مع حزب البعث في العراق وحارب حزب البعث في سوريا وهما ملة واحدة، شعارهم آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة إلها ما له ثاني. دينا طيب. وبالعروبة دينا ما له ثاني. وكلهم من مدرسة مشيل عفلق يغترفون. أين الولاء والبراء عند هؤلاء؟ لا شك نذكرهم بقول الله: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهل فقه الواقع من شارك ويشارك من الأحزاب والحركات في صياغة المواثيق الوطنية التي تخالف الشريعة والعقيدة وتتجاهلها وتنبذها نبذ النواة وتتحاكم إلى القوانين الوضعية المستوردة من الغرب والشرق؟ وهل فقه الواقع من أثار الشباب وحمسهم للخروج والتكفير والتفجير، للخروج على الحكام وإنجار والتفجير في الأماكن المأهولة بعيدا عن ميادين الجهاد وخنادق القتال، وإنما في الفنادق والأماكن العامة والسفارات دون تمييز بين محارب ومسالم ومسلم وكافر وطفل وشيخ؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ. السلفيون باختصار يفهمون الواقع على ضوء قول الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وعلى ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الخلاص أيها الإخوة، وهذا هو الحل. يقولون الإسلام هو الحل، ونحن نقول نعم، ولكن أي إسلام؟ هل هو إسلام الشيعة الذين يشككون في القرآن ويكفرون الصحابة؟ هل هو إسلام العقلانيين الذين يحكمون العقل على النصوص؟ هل هو إسلام المخرفين أصحاب الخزعبلات والترهات؟ هل هو إسلام أهل الأهواء والبدع؟ إنه الإسلام المصفى كتابا وسنة وبمنهج وعلم وعمل سلف الأمة. هذا وبالله التوفيق.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد موسى نصر على هذه الكلمات الطيبة في هذه المسألة التي لم يحسن حتى أصحابها عرضها. وليها هنا إضافتان. أما الإضافة الأولى فإن مصطلح فقه الواقع في أصله مصطلح ورد على ألسنة أهل العلم، ولكن مصطلح فقه الواقع العصري الذي تداوله الحزبيون وتناقله المتسيسون وأشباههم هو مخالف في جملته وتفصيله لمصطلح فقه الواقع عند العلم، بحيث حصره هؤلاء فقط بتتبع الجرائد والإذاعات والفضائيات والمذكرات وما أشبه ذلك من خدوهات. وأما مصطلح فقه الواقع عند أهل العلم فهو نفسه التعبير الدال على قاعدتهم المشهورة المعلومة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، سواء كان هذا الشيء ذا صلة بدين أو دنيا، سواء ما كان هذا الشيء ذا صلة في أي أمر من الأمور المتعلقة في أحوال الناس وشؤونهم ومجريات حياتهم. وإنما ورد في كلام فضيلة الشيخ يذكرني بكلمة قلتها قبل نحو من 20 عاما لبعض الحزبيين الذين أيدوا الشيعة ورفعوا عقائرهم بنصرهم ونصرتهم. فقلت له: كيف تؤيدون هؤلاء الروافض وهم على مثل ما هم عليه من الطعن بالقرآن والصحابة والعلماء والأئمة، حتى وصل طعنهم إلى سيد الأمة صلى الله عليه وسلم بأن قالت بعض طوائفهم: خان الأمين أو تاهل الأمين؟ فقال لي كلمة لم ينقض عجبي منها إلى هذه الساعة، قال: نحن نؤيدهم سياسيا لا عقائديا. فقلت: يا مسكين، هذه هي العلمانية المغلفة التي تنكرون على أغياركم فيها، وأنتم أول المتلبسين في خوافيها عياذا بالله. فلم يستطع أن يأتي بكلمة يخرج بها من هذه الحجة. فلذلك هؤلاء قوم جهلوا دين الله ثم توسبوا ووثبوا ليكونوا في موضع الكلمة والقرار ليتبعهم العامة والأغمار في سلسلة لا نهاية لها من السوء والدمار، إلا من رحم الله العلي الغفار. وها هنا تعليق في مسألة فقه الواقع لفضيلة الشيخ سليم الهلالي، نرجو أن لا يزيد عن دقيقتين. نعم.
التنبيه الأول يا إخواني، أن دعاة الفقه الواقع الذي يقوم على قراءة بروتوكولات حكماء صهيون وحجارة على رقعة الشطرنج والحكومة الخفية ولعبة الأمم والأمير المكثلي وغيرهم، هم أنفسهم أصبحوا قد تأثروا بأساليب أعداء الله، فصاروا يعاملون المسلمين بأساليب أعداء الله في الأمة الإسلامية، فتراهم يتجسسون ويشوهون ويتقولون ويكذبون ويشككون في أهل العلم وفي أهل السنة. تأثروا بما قرأوا، تأثروا بما جعلوا هديدنهم وهجيرهم وقولهم. الأمر الثاني أنهم جعلوا مجالس أهل العلم مقفرة، فمجالس العقيدة ومجالس التوحيد مقفرة، لكن نشرة أخبار ما يطلبه المستمعون تجد فيها المئات. وأذكر لكم قصة من باب التاريخ. في أحد سنوات الحج التقينا بسفر الحوالي، أنا والشيخ علي حفظه الله. كان سفر الحوالي يدرس في مسجد الأمير متعب في جدة العقيدة الطحاوية، وكان يدرس في نفس الوقت درسا في الفقه الواقع. مسجده يغص عندما يدرس الجرائد والمجلات والسياسة والاقتصاد، لكن عندما يدرس العقيدة الطحاوية لا تجد في مجلسه هو إلا 80 أو 70 أو أقل من ذلك. فلما قلنا له هذا قال: والله صحيح، هذا ظاهرة غير صحيحة وظاهرة مرضية وظاهرة خطيرة. فهم أنفسهم يقرون أن أسلوبهم في هذا دمر العلم ودمر الأمة وأبعد الناس وأبعد الشباب عن علمائهم، فهو الفقه الواقع وليس فقه الواقع. الله يحفظك.
وهذا أمر يدخل بنا على شبهة ثالثة هي كسابقاتها، لكننا في مجال يحتاج البسط للقبض، وهو ما يتعلق بالسياسة وما يتصل بالجهاد، وهما كلمتان مكررتان عن موضوع فقه الواقع سواء بسواء. ويصلنا هذا الأمر بأمر آخر، وهو الكلام عن الجرح النازف والكلام حول القضية الكبرى في هذا الزمن الذي يجب أن تكون في موضع اهتمام المسلم الاهتمام الحق والاهتمام الصدق لا الاهتمام الذي يروج به للانتخابات وتعدد الأصوات، ليس الاهتمام الذي يراد به أهداف ذاتية وأغراض شخصية. إنها قضية فلسطين، فلسطين التي لا تحتاج منا إلى كثير شرح وكبير بيان، فلسطين التي يعرفها أبناؤنا وأحفادنا، فلسطين التي هي موضع القلب وسويداء الفؤاد، لا لحجارتها ولا للبناتها ولا لتاريخها، وإنما لأنها الأرض المباركة التي فيها مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي بارك الله حولها حوله بها، والتي فيها أول ما يوجه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام فإن ملائكة الله باسطة عليها أجنحتها. فسويداء الشام هي فلسطين، ولبها بيت المقدس، وجوهرته المسجد الأقصى. حول قضية فلسطين وما هو الموقف الحق حولها، الموقف الصدق الذي يجب أن تنطوي عليه القلوب وتنضوي عليه العقول، يحدثنا فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبادئ بدء أقول: من المسلمات والمؤكدات والمقررات أن المسلمين جميعا آثمون اليوم بسبب تقصيرهم في قضية فلسطين، ولكن في هذا الصدد وفي هذه الندوة الطيبة المباركة أذكر شيئا عن موقف السلفيين من قضية فلسطين، وكثير مما سأذكر غائب عن الأذهان، بل يجيره الحزبيون إليهم ويكثرون أعدادهم ويشدون أسرهم بها. وأقول وضعا للحقيقة في مكانها، ينبغي أن نعلم الأمور الآتية: أولا، كثير من المجاهدين المشهورين إنما هم سلفيون خالصون، ولهم جهود مشكورة في نصرة العقيدة والمنهج، وعلى رأس هؤلاء المجاهد المعروف محمد عز الدين القسام رحمه الله تعالى، فكان منذرا للدعوة السلفية في فلسطين وقبل ذلك في سوريا، قبل أن يلتحق بكتائب المجاهدين في فلسطين. والدليل على ذلك أنه ألف سنة 1925 كتابا مطبوعا بعنوان النقد والبيان في دفع أوهام خزيران، رد في هذا الكتاب على صوفي عكي مخرف ناصر للبدعة. ومما ذكر فيه في الصفحة 25 أنه قال: وكنا نود أن نرشد الأستاذ الجزار وتلميذه أي خزيران وكلاهما صوفي، قال: كنا نود أن نرشد هؤلاء إلى الاستفادة من كتاب الاعتصام للشاطبي الذي لا ند له في بابه، ولكننا خشينا أن يرمينا هؤلاء بالنزعة الوهابية. فكان معروفا بسلفيته، وكان أعداؤه يقولون عنه إنه وهابي ذاك الوسام الذي يعلق على صدر كل داع بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومن تأمل كتابه وهو مطبوع كما أومأت يجد فيه نفسا سلفيا ظاهرا واضحا. ومما ينبغي أن يذكر من هذا الصدد أن السلفيين ينظرون للأمور جميعها بما فيها قضية فلسطين بمنظار شرعي، ويؤمنون بالعمل دون القول. فمتى يسر الله عز وجل لهم الجهاد هبوا، وما قعدوا. والجهاد عندهم له أسس وقواعد، وهم في ذلك كله وراء العلماء الربانيين لا أمامهم. فالقضية خاضعة للأحكام الشرعية، وهم يعتقدون عقيدة جازمة من خلال نصوص الوحيين الشريفين الكتاب وصحيح السنة، أن صراعنا مع اليهود صراع وجود لا صراع حدود. وهذه من الثوابت في أفهامهم في قضية فلسطين. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الصدد أن التفجع والتألم والاحتجاجات بالأقوال والخطب النارية التي لا تغير ولا تبدل ينبغي أن تصرف إلى الأحكام الشرعية وإلى العقيدة والشريعة. فإطلاقها غيرة على العقيدة والشريعة هو الذي تقتضيه الأحكام الفقهية والأولويات المنضبطة بالقواعد والمقاصد الشرعية. إذ الواجب في هذا الباب البيان والتعليم، بينما الواجب في قضية فلسطين العمل وليس مجرد الكلام. ومما ينبغي أن نذكر أيضا بهذا الصدد أن السلفيين ما قصروا أبدا في البيان والكلام، وما سكتوا ولم يسكتوا. وانطلاقا كما أسلفت من مقاصد الشريعة وقواعدها، فإن مخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى مركوز في حس كل سلفي في جميع طرق حياته وتصوراته ومسلكياته. وبغض اليهود وأعداء الله عز وجل عقيدة نلقى عليها ربنا إلى يوم الدين، ولا تقبل أبدا إلى مفاوضة أو إلى مجاملة أو إلى سكوت. ومما ينبغي أن يذكر أن للسلفيين في باب البيان والخطب والمقالات والمؤتمرات والندوات قديما وحديثا جهودا معروفة يعرفها المنصف ويعرفها المتابع، ولكنها تحتاج إلى كشف وحصر ودراسة وبيان. فالناظر في كثير من المؤتمرات والمقالات في الثلاثينات والأربعينات والخمسينيات وما بعد يجد أن للسلفيين جهودا كثيرة مشكورة، ولا ينبغي أن ننسى بهذا الصدد ما كتبه السيد محمد رشيد رضا في مجلته المنار التي عرف شيخنا الدعوة السلفية من خلالها. فالناظر فيها على وجه العجلة يستطيع أن يجمع مجلدتين أو أكثر حول قضية فلسطين فقط، وكذلك الناظر في مجلة الفتح التي كان يصدرها السلفي محب الدين الخطيب يجد أيضا جهودا كثيرة مشكورة بهذا الصدد. وكذا تعليقات العلامة المحدث السلفي أحمد شاكر رحمه الله تعالى، فإن له في ذلك أيضا جهودا كثيرة. ومما ينبغي أن يذكر أنه هو الذي ألقى كلمة مصر في المؤتمر العربي الذي عقد في مصر وخصص لقضية فلسطين. وأما المغرب فلا تسأل، وعلى رأس أهل المغرب ابن باديس والبشير الإبراهيمي، فإن لهم أيضا جهودا كثيرة في هذا الباب. وقد أتينا على أقوال هؤلاء في العدد 30 من مجلتنا الأصالة، وذكرنا شيئا من كلماتهم في هذا الصدد وفي هذا الباب تحت مقالة بعنوان من كلمات العلماء السلفيين في قضية فلسطين. ومن المواقف التي ما ينبغي أن تنسى أبدا ما قاله البشير الإبراهيمي، قال في جريدته البصائر، قال: أما أنا كاتب هذه السطور، قال، فوالذي روحي بيده لو كنت أملك، وفرد أشياء، ثم قال: لكنني أملك من هذه الدنيا مكتبة متواضعة هي كل ما يرث الوارث عني، وإنني أضعها خالصا مخلصا بكتبها وخزائنها تحت تصرف اللجنة التي تشكل لإمداد فلسطين، ولا أستثني منها إلا نسخة من المصحف للتلاوة ونسخة من الصحيحين للدراسة. أما بعد، فجميع هذه المناقب والمحاسن وغيرها كثير مهدورة عند خصومنا وشانئين ولا يلتفتون إليها. لماذا؟ لأنهم حملوا كلمات ما لا تحتمل صدرت من إمام هذه الدعوة في هذا العصر، وهو المحدث الشيخ الإمام محمد ناصر الدين ابن نوح النجاشي الألباني رحمه الله تعالى. ولا أدري لماذا يتناسون أن هذا الشيخ كان ممن شارك في الجهاد في فلسطين سنة 48، فذهب بنفسه إلى فلسطين يحمل السلاح ويشارك للجهاد ويشارك في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإن فتحت أبواب الجهاد فنتحدى جميع الناس أن يكون في فلسطين مثل السلفيين. نقول هذا ديانة، فقضية فلسطين عندنا قضية متعلقة بحكم شرعي وهو الجهاد في سبيل الله. فإننا لا نطمع بمكاسب دنيوية ولا نريد قضية فلسطين بمثابة الضرع الذي نمصه ونحلبه ونجمع الأموال من أجله، والله أعلم كيف وأين تكون الأموال وما هو مآلها. لا نريد من قضية فلسطين أن نؤدي العواطف وأن نصل إلى قبة النواب من خلال هذه القضية، وإلا فبالله عليكم قولوا لي ماذا يفعل المؤججون؟ هل علموا الناس الدين؟ هل ردوهم على صغائر المسائل قبل كبائرها؟ ماذا فعلوا؟ هل فتحوا السلطة والهند؟ هل ساحات الجهاد قائمة والسلفيون نائمون؟ لما تفتح ساحات الجهاد فالناس يعرفون السلفيين من هم وأن أرواحهم رخيصة في سبيل الله. لماذا نطلب العلم ولماذا ننادي بالكتاب والسنة على نهج سلف الأمة؟ لأننا نريد الجنة. ولكن الموفق من يعرف واجب الوقت ويشغل نفسه فيه ويشغل الأمة بصدق وإخلاص وأمانة بهذا الواجب فواجب وقتنا ديننا، واجب وقتنا ديننا، فهو المقدم عندنا. ولكننا نقول، وأختم كلامي بهذا، نسأل الله عز وجل قبل أن نموت أن نصلي في الأقصى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا موتا في سبيله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أبي عبيدة على هذه الكلمات العطرات.